راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا اينما كنتم في جولتنا الاخباريه السودان اليوم. بعد يوم من مليونيه 30 نوفمبر التي اصيب فيها اكثر من 100 متظاهر، الى اي حد تصر سلطات الانقلاب على الماضي في رفع وتيره العنف ضد المتظاهرين السلميين؟
وطبعا وضح بما لا يدع مجال للشك انه حمدوك جزء من المؤامره دي.
وأحداث جبل مون ليست صراع بين الرعاة والمزارعين كما يقول أحد المواطنين من المنطقة.
أحب أؤكد هنا في أرباط طابع للدعم الصريح شاركت في حرق والنحب وصلب المواطنين.
ومع قرب نهاية العام وحلول العام 2020 والميزانية الجديدة، أي مصير سيواجه المواطن السوداني البسيط؟
فيبدو أنه نحن يعني مواجهين بما يسمى بلا ميزانية ولا حكومة يعني، ونحن داخلين على 2022.
وسلطات الإنقلاب تعيد الإذاعات الخاصة للعمل باستثناء إذاعة هلا.
وقابلنا مدير هيئة البث وسألناه يا أخي نحن مكفولين ليه كل الإذاعات رجعت كده؟ قال والله يا أخي جاتوا التوجيهات من الجيش إنه يقفلوا كل الإذاعات.
هذا إضافة لموجز بأهم الأخبار. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز للأخبار وزميل أمين رمضان.
لجنة أطباء السودان المركزية تكشف عن 98 إصابة بالغاز والقنابل الصوتية خلال مليونية 30 نوفمبر، من بينها إصابات مباشرة في الرأس والصدر والظهر والأطراف. الشرطة تكشف عن إصابة عدد من منسوبيها خلال مواكب الثلاثة، ومدير الشرطة يزور المصابين. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لاستخدام العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين في مواكب 30 نوفمبر. بعثة الاتحاد الأوروبي تدين اقتحام المستشفى واعتقال مصاب وتعتبره انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان. استمرار اشتباكات بين الجيش السوداني والقوات الأثيوبية في الفشق الصغرى، والجيش يعتزم استرداد مستوطنة شايبيت. استمرار تدفق اللاجئين الأثيوبيين إلى ولايتي القضارف والنيل الأزرق وترحيل المئات إلى المعسكرات الدائمة. لجنة قومية تكشف عن الصراع في جبل مون يرتكز على الهوية والأرض والموارد المعدنية وليس صراع بين المزارعين والرعاة. مواطنون من جبل مون يتهمون الدعم السري بالمشاركة في الأحداث ويكشفون عن هجمات جديدة خلال الأسبوع الجاري. إنهاء حصار معسكر مورني للنازحين بغرب دارفور بعد الالتزام بسداد دي قدرها 100 ناقة. تسجيل 124 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات بفيروس كورونا في السودان يوم الثلاثاء. إصابة العشرات بالتهاب الكبد الوبائي في شمال دارفور وتفشي حمى الضنك والكورونا في شمال دارفور وشمال كردفان. جامعة الخرطوم تعلن استئناف الدراسة في يناير المقبل. شرطة ولاية شمال دارفور تعلن استرداد عربتين منهوبتين تتبع إحداهما للجنة الدولية للصليب الأحمر والأخرى لمواطن. هيئة محامي دارفور تكشف للسفارة الألمانية الأوضاع في جبل مون والانتهاكات في المظاهرات السلمية.
شكرا أمين. بدأ المجتمع الدولي يتفهم أن اتفاق حمدوك البرهان سوف لن ينزع فتيل الأزمة ويحل المشكلة. من جهة أخرى، أصدرت لجان المقاومة جدول مسيراتها لشهر ديسمبر، والتي من المتوقع أن تتعامل معها الأجهزة الأمنية بالعنف. فإلى أي مدى سيذهب هذا العنف؟ وهل سيساير حمدوك الانقلابيين في تعطشهم لدماء المتظاهرين الأبرياء؟ السؤال وجهناه للأستاذ مهند مصطفى النور الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين.
العنف اللي حصل امبارح ده عنف كان شديد جدا، زي ما ذكرت في اكثر من 100 مصاب، اصابات بالبنبان مباشر، يعني تعمد القصف بالبنبان في الوجه وفي المناطق الحساسه من الجسم، في القنابل الصوتيه برضو تم استخدامها، كان في ضرب شديد جدا بالعصايات وبالخراطيش، ضرب عنيف، وشاهدنا في بعض المقاطع بيكون في 20-30 عسكري بيضربوا في شخص واحد. شاهدنا أسوأ من كده انه خشوا العساكر جوه المستشفيات ومنعوا المصابين من يطلقوا العلاج. يعني دي حصلت في الاسابيع الفاتت لكن كان بيمنعوهم من يطلقوا العلاج. المره دي اشتغلوا المصابين من جوه المستشفى وطلعوا بيهم برا. وعندنا معلومات مؤكده انه في بعض الاطباء ذاته اشتغلوهم ومنعوهم من وصول المستشفيات. ودي كلها طبعا اساليب يعني معروفه بالنسبه لنا، لانه للاسف سنتين شويه من عمر الثوره ما عملنا على الحكايه دي. القوات النظاميه دي كلها زي ما هي قاعده من زمن البشير، ودي قوات لها 30 سنه او اكثر من 30 سنه عودت على الطريقه دي في التعامل مع المظاهرين السلميين. الحاجه اللي دار اقول انه في إدانات كثيرة جدا للعنف اللي حصل ده امبارح. حصلت إدانة من الأمم المتحدة وحصلت إدانات من بعض الجهات الثانية له. لكن هم الانقلابيين ديل ومعاهم حمدوك بيفتكروا انه وجود حمدوك معاهم يعني ضمن المجتمع الدولي في جيبهم. لكن احنا بنقول لهم انه المجتمع الدولي ده حينجبر انه يمشي في الطريق الصحيح ويدين سلوككم ويحاسبكم زي ما حنحاسبكم احنا في الاول بالشعب اللي قاعد برا في قاعد الشارع ده. والان الجماهير دعت لبلونيات في شهر ديسمبر، وهي هنا لشهر ديسمبر العظيم بدات في ثوره ديسمبر 2018، والثوره دي مستمره وماشيه لغاياتها ما حتجيش ابدا ما حتجيش يعني. وبرضه المفروض نشير هنا لحاجه مهمه انه كان موجودين يعني بتزايد كل يوم. يعني امبارح بس في 3 موجودين، في خلال الايام اللي فاتت دي في عدد برضه من الموجودين ما معروف حصل لهم شنو. المزرعه دي ما ممكن تستمر كده، واحنا بنقول ان العنف ده حيستمر لاسباب كثيره. اولا انه الانقلابيين دي اللي ارتكبوا جرائم كثيره، اول الانقلاب ده والجرائم اللي ارتكبوها من يوم 11 ابريل بعد ما هم لقوا المجلس العسكري بعد سقوط البشير، وفي جرائم ثانيه كثيره جدا ارتكبوها من زمن البشير. يعني الإبادة الجماعية في دارفور ومشاركين فيها، الكجبار في شمال السودان، في بور السودان، في جنوب كردفان، وفي النيل الأزرق، لكل جرائم هم مشاركين فيها. عشان كده بيفتكروا أنه تمسكهم بالسلطة هو الحماية لهم. وللسبب ده نفسه نحن مصرين نقتلعهم، وشعبنا حيقتلعهم وحيحاكمهم.
نعم طيب أستاذ مهند، يعني المجتمع الدولي كله ينظر لما يحدث في السودان، والناس عندهم إحساس بأنه حمدوك شخصية معقولة في كل الأحوال. فيعني إلى متى يعني حمدوك حيقوم يساير العسكر ديل، خاصة إذا ارتفعت وتيرة العنف أكثر من ذلك في المسيرات الجاية المخطط لها؟
وطبعا وضح بما لا يدع مجال للشك أنه حمدوك جزء من المؤامرة دي. وضح انه حمدوك هو يعني من اول يوم هو كان على وفاق كبير جدا مع العساكر. احنا رغم عدم رضانا عن اداء المكون المدني، ونقول ونكرر انه بحر المكون المدني كل وصلنا لحتى هسه احنا فيها دي، لكن كمان برضو لازم نتذكر انه في كثير جدا من الخطوات اللي ده عملت ما كانت بموافقه المكون المدني. يعني على سبيل المثال منها الغارات الاقتصاديه، مثلا اقول حريه والتغيير سلمت حمدوك برامج اقتصادي متكامل، لكنه هو عمل حاجه ثانيه بموافقه دعم العسكر. فواضح انه حمدوك جزء كبير كان من المخطط ده كله. والكلام اللي قالوا زعيم ميليشيا الجنجويد حميدتي نحن ناخذه من محمل الجد لحد ما يجي العكس، وهو قال انه حمدوك كان على علم بانه احنا حنعمل الانقلاب ده اول خطوه صحيحه زي ما بسموه. حمدوك الآن إحنا بالنسبة لنا وبالنسبة للشارع هو زيه زي البرهان واحد. أي زول شارك في الانقلاب ده أو دعمه أو حتى صمت أو في حينه كان ممكن يقول لا، إحنا بالنسبة لنا هو مجرم ويتحاكم. المجتمع الدولي زي ما قلت قبل شوية، المجتمع الدولي عارف البيحصل ده شنو وفاهم البيحصل ده، لكن ممكن يغض الطرف إذا إحنا سكتنا. نحن بإصرارنا وبصمودنا في الشارع ده حنجبر المجتمع الدولي إنه يتخذ موقف إيجابي.
طيب أستاذ مهند، يعني في ناس برضو بيعلقوا آمال على اليوم الكونغرس مفروض يعني يناقش ويجيز عقوبات شخصية على الناس اللي بيعطلوا المسيرة الديمقراطية في السودان. فبتفتكر انه يعني زي عقوبات زي دي يعني ممكن تخلي العسكر يحجموا عن افعالهم في تعطيل المسيرة التحول الديمقراطي؟
طبعا دي عقوبات مؤثرة جدا، عقوبات مهمة، ونحن يعني بنقول انه العقوبات على الشعب السوداني كلها يعني الشعب السوداني يتحمل ما فيه كفاية، عشان كده العقوبات المفروض توجه للمجرمين في انفسهم. الحاجة دي خلال زمن الانغاز ما كانت موجهة للمجرمين، كانت موجهة للشعب السوداني كله، فدي حاجة مهمة جدا، ونحن نفتكر ده دعم دولي، ونحن بنشيد هنا بدور كل الدول الصديقة والمحبة للسلام والعايزة خير السودان. لكن برضو بنقول انه ده ما حيمنعهم من الاستمرار في جرائمهم، لانه بالنسبه لهم السقوط يعني المحاكمه، وهم غرقانين في الدماء السودانيين لموجود الليفه يعني، فهم حيستمروا في التمسك بالسلطه، لكن شعبنا قادر انه يقتلعهم وقادر انه يحرر السودان من جدتهم. في حاجة تانية برضو مهمة وفرض بشير الله، اللي هي سيطرتهم على الاقتصاد السوداني، يعني هم الآن مسيطرين على أكثر من 80% من موارد الدولة، بتحكموا فيها زي ما عاوزين، واستمرار النزاع والغتال ده هو يعني مثلا اللي حصل في قبل كم يوم في جبل مون في غرب دارفور، هو صراع حول الموارد، هم لسه عايزين يكوشوا المزيد من الموارد. جبل مون غني جدا زي جبل عامر، فهما بهمهم انه يموتوا كل الناس في الجبل ديل في سبيل انه يفتحوا استثمارات جديده، وما مستفيد منها السودان ولا السودانيين، للاسف تستفيد منها دول ثانيه عبر التهريب، ويعني هم بيستفيدوا منها يعني قله محدوده، وشعبنا ما مستفيد منها حاجه.
نعم.
حتستمر المغاوه منهم وحتستمر المغاوه مننا الى اختلاعهم.
الأستاذ مهند مصطفى النور المحامي والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين من المملكة المتحدة، كنت ضيفنا في فترتنا الإخبارية السودان اليوم، شكرا لك كثير.
شكرا جاي دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وفترتنا الإخبارية السودان اليوم. ما تزال الصراعات تشتعل في دارفور، والمواطنين الذين شردوا وأحرقت منازلهم في مناطق جبل مون ما زالوا يعيشون في العراء بالملابس التي هربوا بها، والدولة عاجزة عن حمايتهم، كما يقول المواطن محمد فضل الله من مواطني المنطقة في المؤتمر الصحفي الذي يقيم الأربعاء في قاعة طيبة بريس بواسطة اللجنة القومية لدعم متأثري جبل مون. وسرد في بداية حديثه وقوع عدد من الهجمات على المنطقة خلال الأشهر الماضية، وتوجد بالهجوم الكبير في يوم 17 نوفمبر.
فنجي الحدث بتاع يوم 17، قاموا هجموا على منطقة كروكرو. المنطقة كروكرو ده بيقع جنوب جبل مون، في 4 شهيد و7 جري من نساء وأطفال، وقاموا رجوا أذكروا في معسكرهم نفس حكومة خلاهم ده أذكروا هناك. بعديه بيومين ده الأحداث الأخيرة، الناس كلها شارب. يوم 19-11 تم هجوم مدبر على المناطق التالية، فغوزمينو وأمسيالة وعمار جديد وأرجا معسكر الرشرو ده معسكر نازحين، وهالشابة وهلاقوين وحجلينجا قرية أنارة وبدام وبيربتها وحجر هوان وغنقرة. المناطق ديل كلها تم استهدافهم في زمن واحد. الناس ديل هجوم ده تم في الساعة 5 صباحا، وكان تقدر عدد الحيل وقيل 400 و500، المواطن وقيل 60 و70. أحب أؤكد هنا في أرباط طابع للدعم الصريح شاركت في حرق والنحب وصلب المواطنين وتهجيرهم، فكلام ده قبل يوم جاء من أمير من لسان الأمير المصيرية جبل حافظ الشيع، ونحن نؤكد في الكلام ده في أرباط ضفة رباعي مسلح بكل آطات حربية من دوشكات لسناي لأربجيات وشاركوا في المعركة ده، ونحن نؤكد في الكلام ده. في نفس الهجوم ده للمناطق كما ذكرتم تم حرق كامل لبعض المناطق، وبعض المناطق حرق جزئي، مثلا زي مناطق زي أمسيالة، غوزمينو وعمار جديد ده تم حرقهم بالكامل. فقز منه تقريبا فيه 600 بيت. ففي نفس الهجوم في 12 شهيد، في 27 جريح من أطفال ونساء، في كاية بتاع 37 طفل لازال مالك يوم. أطفال ديل مشت وين ذاتهم زول بعرفوا ما في. وأهل المنطقة ديل كلهم هجروا زي مناطق جبل مو آية قزمينو ومصيارة وإمار جديد، ديل خشوا على الجبل. فباقي المناطق ناس هجريجة أرجع أرشرو، وديل برضو خشوا في جبل من ناحية الشمالي. فالمناطق ناس هشابة، وباقي المناطق بالناحية الغربي خشوا على الدول أو دولة تشاط المجاورة في الهدوء، بتحديدا منطقة اسمه سنيد وبقر كتلا هسه موجودين هناك بمأساة إنسانية صعبة. قرى ديل هجموا من الساعة 5 صباحا، والناس كانت نايمين. وفي أثناء الهجوم دقوا مضافي القرى ديل، غالبياتهم دقوا بأربجيات ودوشكات، حرقوهم بأربجيات ودوشكات. حتى البيوت كانت بعيدة من ما بعد الماء قدروا يهربون. نازل جو خشوا شالوا ممتلكاتهم وهرقوا في بعض من القرى شرقي جبل مون زي جرجي جرجي وبيربتها واللمبوت وكنكا. مناطق ديلتا وهسي مفصولة عن جبل مون تماما. محل بتاع مناجم ذات، أنا عشان أجي في الموضوع ده. الصراع الحاصل في جبل مون صراع ما بين راعي والمزارع، هسي حكومة قاعد بروج في الكلام ده. الصراع استيلاء على الأرض وموارده، صراع بين راعي ومزارع. الزول ما بيجي بدوشكاته بأربجاته بكل آطاته الحربية. الناس المعتدين ديل قاموا فصلوا المناطق ديل من النص، ما قدروا يتواصلوا مع أهل جبل مون أو مناطق الاتحرك ديل. الناس ديل انفصلوا بالناحية الشرقي، هسي لازال ما في معلومات عنهم كامل. الناس ديل بيقولوا جزء نزوا لشمال دارفور في محلية شمال دارفور، وفي ناس بيقولوا ناس ديل مشوا على الجنينة، وما في معلومات عنهم كامل. فيوم السبت الفارد يوم 27 برضو تم استهداف منطقة هسكنيتا، برضو تم حرقه ونهب ممتلكاته. وهسي لازال نحن نوصل رسالة للحكومة يقوم بجانب الأمن. الناس دي لازال قاعدين بيتجمعوا بكميات هائلة عشان يعودوا هجوم مرة تاني. حكومة لو إجز ما قادر يحمي المدنيين، الشرطي هسي لازال 13 يوم الليلة الناس مرقوا بملابس نوم، لازال قاعدين بنوم في التراب. حكومة ما قادر يحميهم. نحن نقدم دعوتنا من هنا لبيسل يوناتيمس يجي يحمي المواطنين دي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بحلول شهر ديسمبر تلوح نهاية العام المليء بالأحداث والعنف وبداية العام 2022، لا توجد فيه حكومة والوضع الاقتصادي يتردى، فأي مصير ينتظر المواطن؟ وكيف ستكون ميزانية العام الجديد؟ ضيفنا في هذا المحور الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
الميزانية يعني مقترحات الموازنة بتاعت 2022 ومن قبلها الميزانية المعدلة اللي عملت يعني في أغسطس الماضي، يعني كلها يعني موازنات يعني هي وضعت في فترة استثنائية. يعني الميزانية دي موضوعها هسه والبلد ما فيها حكومة، البلد داخل انقلاب عسكري. والميزانية الفاتت المعدلة اتوضعت في ظروف ذاتها بتاعت انه حصلت خروقات كبيرة للميزانية بتاعت 2021 بما فيها يعني تعديل سعر الدولار الموازنة والتضخم وكده. فأرقام الميزانية كلها يعني كانت هي يعني زي ما بقولوا سقطت على في المحك كده يعني. فهل الآن يعني الكلام حول مؤشرات الميزانية بتاعت 2022 وكده يعني، وبرغم الأرقام يعني اللي كانت يعني طلعت حول المشروع الميزانية ده اللي هي طلعت يعني بصورة أشبه بالسرية كده، إلا أنه يتوضح بأنه يعني هيكل الموازنة دي وكل ما يترتب عليها يعني بعيد إنتاج الأزمة الاقتصادية، بمعنى أنه شنو اللي انفقش كبير على القطاع الأمني والسيادي والعسكري وكده. ويعني ما عندها حظ يعني الميزانية دي يعني في التنمية، ما عندها أي حظ في الأفق المنظور في ميزانية 22 دي يعني، وما كان عندها حظ برضو في 2021 أو 2020 وكده من بعد الثورة وكده. والحديث اللي قاله وزير المالية يعني وزير المالية ما قبل الانقلاب ده حول إنه الميزانية ما فيها حيكون ما فيها منح ولا قروض ولا كده يعني بيلقي بالبرة القاتمة على هيكل الإيرادات باعتبار إنه كان اعتمادا للموازنات يعني على الأقل نظريا أكثر من 40% من الإيرادات كانت خاصة بالمنح والقروض وكده. فيبدو إنه نحن يعني مواجهين بما يسمى بلا ميزانية ولا حكومة يعني ونحن داخلين على 2022 وهذا الوضع يعني يعقد ويزيد الأزمة الاقتصادية وبتبقى حتى مشروع الميزانية ده حتى كان وضع يعني وكان ظهر للأرقام كان ظهر للعلن كأرقام بيبقى أشبه بعلوق الشدة أو أشبه بالأرقام المضروبة اللي كانت بتجي أيام الإنغاز المبادرة وكده يعني. فنحن عايشين في وضع ما فيه ميزانية ما فيه يعني هيكل بتاع إنفاق واضح ما فيه هيكل بتاع صرفي بتاع إيرادات واضح يعني اليوم باليوم. الكلام ده بالمناسبة ممتد من 2020 إلى يومنا هذا يعني البرنامج الحكومي ده فيما يتعلق بالاقتصاد يعني ماشي على خطى الإنغاز البائدة عشان كده يعني ألقى بظلال كبير على معيشة الناس وعلى يعني حياتنا اليومية وكده. وزي ما شايفين حتى الكلام ده انسحب على القطاعات الإنتاجية يعني والتدهور المريع يعني في الزراعة والصناعة بما في ذلك يعني بما في ذلك هيكل الصادرات والواردات وميزان التجارة وكده كل المؤشرات هي سلبية ويعني الاقتصاد إذا كان هو على حافة الهاوية الآن هو في خصم هذه الهاوية.
طيب أستاذ كما كرر في الظروف دي برضو يعني الانقلاب خلق واقع جديد فيما يخص الدعم الخارجي، هل سيزيد ذلك من مفعول الخراب الاقتصادي ولا؟
هو شوف الدعم الخارجي ده حتى من قبل الانقلاب يعني العالم ده يتعامل مع ثورة ديسمبر دي يعني تعامل يعني الضغط يعني الضغط الذي بس يولد الانفجار يعني ما كان في يعني دعم ملموس ولا حتى الموضوع بتاع ثمرات وكده والكلام اللي قيل يعني كان نظري أكثر من إنه عمل كده يعني ما طال قطاعات يعني واسعة في الشعب السوداني كده يعني يبدو إنه ذاته كان الحديث حول الدعم الخارجي كان مقصود به الاستجابة لضغوط سياسية محددة وكده يعني وده حقه يدي الناس كلها درس بأنه يعني حقه الاقتصاد السوداني ينبع من يعني نهضة تنبع من الداخل ومن محاولة تفجير يعني الإمكانات الكاملة فيه كده وليس الاعتماد على الخارج كده.
نعم.
ورغم أنه هسه الوضع الانقلابي ذاته يعني حيزيد الأزمة سوء لأنه البلد دي واقفة من 25/10 إلى يومنا هذا مظاهرات ومواكب وكده وعصيان يعني أشبه بالعصيان المدني الشامل يعني ما في تقدم في الاقتصاد ولا حياة تستقدم في ظل الانقلاب. لكن حقه إذا فقط هذا الانقلاب وكده الناس يعني تتبع منهج اقتصادي يعني جديد ورؤية اقتصادية سودانية لا تعتمد على الخارج بغير ما تعتمد على يعني الفكرة الاقتصادية السودانية
يعني نظام البشير قبل يسقط هم كان بضعوا قروش مثلا الحياة تزيد التضخم بفرضوا جبايات وحاجات إضافية فتأثير الحاجات دي شنو إذا سواها بنفس الطريقة هسي لغاية هسي على المواطن السوداني؟
التأثير المباشر على الحاجة دي إنه يعني انخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير زي ما حادث هسا وارتفاع معدل التضخم بصورة عالية يعني هسا الأرقام الرسمية بتتحدث عن التضخم يعني في حدود ما بين 350 إلى 450 يعني كنسبة يعني في الشهر الآن يعني التضخم ده في الأمر الواقع يمكن يكون في حدود 1000% يعني شهريا يعني كما نراه يعني في السوق وفي الأسعار وكده يعني وسعر الجنيه مقابل الدولار في انحطاط يعني وإذا حسبنا الكلام ده حساب قروش إنه هذا السعر كان يعني عشية يعني سقوط المخلوع البشير كان في حدود 68 جنيه للدولار الآن ماشي على 500 يناهز كان 500 وكده فيعني الكلام ده انضرب يمكن يكون في 8 مرات يعني يعني الكلام ده بحساب التضخم يعني المفروض يكون التضخم ده في المتوسط 800% خلال السنتين اللي فاتوا دي فهذا الوضع قاسي جدا خاصة على محدودي الدخل الفقراء وكده لكن يبدو انه ما في اهتمام لانه التضخم ده اصله ضريبه يعني قسريه على الفقراء لكن الناس المسببين في التضخم ده الان يعني واللي بيهرب الذهب ديل واللي بيتاجر في العمله وكده واللي هم هسه هم الحاضنه يعني السياسيين للانقلاب هذا الوضع يعني معهم يزيد من مداخلهم وارباحهم وثرواتهم الطفيليه يعني.
استاذ كمال كرار صحفي ومحلل اقتصادي كنت ضيفنا في فترتنا الاخباريه السودان اليوم شكرا لك كثير.
الله يسلمك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
ككل الانقلابات العسكريه تضييق السلطه بحريه الكلمه وحريه الراي ومجمل الحريات العامه. في اجراء معهود اغلقت سلطه الانقلاب صبيحه 25 اكتوبر كل الاذاعات الخاصه قبل ان تعود وتسمح بعودتها مره اخرى كلها باستثناء اذاعه هلا. الزميل كمال صادق تحدث إلى مديرها الأستاذ ياسر عمر.
نحن من يوم 25 الصباح صباح الانقلاب البث بتاع الاذاعه توقف طبعا لانه نحن بنبيس عبر الترانسميتر. الترانسميتر ده في هيئه البث الاذاعي والتلفزيون في افتتاحات المحطه هناك الرئيسيه. اتقفلت الترانسميتر من محطه البث واتقفلت هلا ومعها كل الاذاعات. بعد تقريبا 5 يوم او 6 يوم من الانقلاب بدات اذاعات الاف ام ترجع تدريجيا. لما الاذاعات بدات ترجع تدريجيا نحن زي بعد 10 يوم كده تقريبا او يوم 30 اكتوبر او 1 نوفمبر مشينا قابلنا ناس هيئه البث الاذاعي والتلفزيوني في الهيئه وقابلنا مدير هيئه البث وسالناه يا اخي نحن مكفولين ليه كل الاذاعات رجعت كده؟ قال والله يا اخي جاتهم توجيهات من الجيش انه يقفلوا كل الاذاعات لكن كل ناس الاذاعات لما مدراء الاذاعات يجوا يقابلوا ناس الجيش ديل بيرجعوهم طوالي ما في مشكله. فمشينا قلنا له خلاص نقابلهم الناس. مشينا قابلناهم قعدنا معهم اتناقشنا معهم يا جماعه انتوا قاسين الاذاعات دي. بعد ما نزلوهم قالوا انه الاذاعه يعني مثلا بتحارب على القوات المسلحه وعلى الجيش وبتهاجم قيادات الجيش وكذا. فتكلمنا معهم قلنا لهم يا اخي احنا ما بنهاجم قيادات الجيش ولا بنهاجم القوات المسلحه بالعكس بنحترمها شديد جدا لكن في جزء من قيادات الجيش هم داخلين في العمليه السياسيه فنحن نتناول تصريحاتهم دي بالنقد او بالسلب او بالايجاب يعني باعتبار انه حدث سياسي يعني وراهن سياسي يعني. فده كل الموضوع يعني ما عندنا حاجه ثانيه ما عندنا هدف ثاني يعني او ما عندنا حاجه مثلا ضد القوات المسلحه او ضد اي زول منا بالعكس احنا ما قاعدين نتدخل في شؤون القوات المسلحه. نتكلم في القوات البريه ولا نتكلم في القوات الجويه ولا نتكلم في الاستخبارات ولا حتى شركات الجيش ما قاعدين نتكلم عنها. فالمهم قابلنا عميد قاعد هناك في الهيئه حاجه عمل معنا والله بصوره كويسه جدا فهم معنا يعني وتواصلنا كويس يعني دخلنا في حوار طويل قرابه الساعه وشويه فقال خلاص ما في مشكله هو اخذ تلفوناتنا واخذ وقال بيتواصل معنا برد لكم. للاسف ما تواصل معنا ثاني وما رد لنا وبقينا معلقين نحن منتظرين طبعا.
الكلام ده من
الكلام ده تقريبا مشينا ليه هو يوم 8 نوفمبر تقريبا.
طيب بالنسبه للاذاعات الثانيه الاف ام هل كلها رجعت اشتغلت؟
كلها السودانيه المحليه كلها لوكال كلها رجعت تقريبا من يوم 1 نوفمبر تقريبا
ما عدا الاذاعه بتاعت هلا
فقط.
بالنسبه للوضع الان بالنسبه للصحفيين بالنسبه ليكم انتوا كيف بتشوفوا القصه دي؟
والله يا كمال نحن حتى الان شايفين انه في سيطره من المكون العسكري على الاجهزه الاعلاميه حتى الان يعني لانه هسه انا الان مكفول من الجيش يعني هسه بتواصل مع ناس هيئه البث بيقول لي انا راجع الناس دي لسه يعني انا بتواصل معهم يعني قبل اخر تواصل كان قبل 4 يوم ولا 5 يوم مع مدير هيئه البث دي الجهه المنظمه لشغلنا والجهه التابعه لنا احنا فقال لك خليني اراجع معهم. عموما بكره عندنا مواعيد مع وكيل وزاره الصحافه والاعلام جرهام عبد القادر غريبنا مش نشوف الحاصل شنو.
طيب المناشده بتاعتكم او كلامكم اللي ممكن تقولوه شنو الان انت كزول مدير لاذاعه هلا؟
والله احنا نطلب من السلطات التنفيذيه انها تراجع القرار ده وتراجع الاذاعات دي كويس وتقوم لنا بالحمايه اللازمه يعني انه نقدر نحن نشتغل اعلام في جو ديمقراطي حر.
بالنسبه للواقع بتاع الاعلام في السودان بصوره عامه بعد يوم 25 لحد الان وانت كزول شغال في مجال الاعلام كيف بتشوف المشهد ده؟
اصلا مشهد مختلف تماما قبل 25. المطلوب الان من الصحافه والصحفيين انه الناس دي المرحله الجايه دي انه الناس تعاين للسودان ده كويس يعني وتعاين تعال للمصلحه العليا للبلد كويس وفوق كله يعني آراء حزبية أو عقائدية أو أي حاجة وأن الناس يكون هدفها وهمها مصلحة البلد يعني والحفاظ على النسيج الاجتماعي السوداني على وحدة البلد دي أهم حاجة.
بهذا نصل لختام هذه الجولة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
يا لا يا لا يا عبثك بيل وسفي يا زاد.